طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مراجعة ومناقشة لكتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجذاع، وفقه الله وفتح عليه. هذا الكتاب طبعا كتاب من أهم الكتب الحديثية التي ألفت في العصر الحديث، والكلام عن الكتاب والتعريف به كلام كثير، ليس هذا مقامه. احنا مقام الآن مناقشة تفصيلية لمحتواه، وإلا يعني قد يكون هناك مقام آخر واحد يتحدث عن عموم الكتاب وعن يعني متعلقاته. لو تقرب معي هنا عشان صوتك يكون مسموع كذلك في الإجابات. طيب، آخر الكتاب هذا. طيب، أول شيء الكتاب طبعا يتكون من مجلدين، ومجموع الكتاب 1100 صفحة تقريبا أو أكثر. الدخول على كتاب كهذا بهذه الساعة من الجيد كمثل يعني كمثل غيره أنه يكون في تصور لخارطة الكتاب. هل استطعت تصور خارطة الكتاب؟ يعني فاهم كم قسم الكتاب، كم باب، كم كذا؟
القسمين الرئيسيين واضحين.
إيش القسمين؟ طيب، إحنا خلنا نستعرض استعراض مجمل لأقسام الحديث. إحنا زي ما قلنا هذا مراجعة وكذا. أنتوا قرأتوا الكتاب ولا لسه؟ طيب، هذه تهيئة الكتاب، أنتم بقية الشباب. طيب، بداية إحنا الكتاب ينقسم إلى قسمين: تحرير أركان النظر في الحديث، وأوصاف الحديث من جهة القبول والرد.
ثاني أقسام المقبول.
طيب، خلينا في الأول الحين. تحرير أركان النظر في الحديث، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش النظر في الحديث؟ ها؟ إيش مقصود بالنظر في الحديث؟ النظر الموصل إلى الحكم عليها، صح؟ يعني النظر بدل النظر كأنك تقول دراسة الحديث، دراسة الحديث، دراسة، دراسة من يريد أن يتوصل إلى نتيجة بخصوص الحديث. طيب، أركان النظر، صار في النظر نفسه إلى الحديث صار في أركان، يعني كأنك حين تنظر إلى دراسة الحديث المعين أو إلى دراسة حديث من الحديث، فأنت عندك أركان للنظر في هذا الحديث من جهة الدراسة. فهو يحرر أركان النظر والقول فيها وما يتعلق بها في هذا القسم الأول من الكتاب. جيد؟ كم قسم هذا الباب أو القسم؟ يعني ما هي أركان النظر الكبرى التي تحدث فيها عن هذا الموضوع؟ هو جعلها ثلاثة أركان كبرى: 1 تحليل الإسناد، 2 نقد النقلة، 3 النقد الخفي. تحليل الإسناد، 2 نقد النقلة، 3 النقد الخفي. جيد؟ إيش اللي يدخل تحت تحليل الإسناد؟ معرفة الراوي. معرفة الراوي من أي ناحية؟ ممتاز، جميل. معرفة الراوي ليس حكم الراوي، صح؟ حكم الراوي وين؟ في نقد النقلة. لكن هنا سماها إيش؟ تعرف سماها؟
تمييز
النقلة. وهذه لفتة جميلة جدا. يعني عندنا قبل الحكم على النقلة عندنا تمييزهم. قصة تمييز النقلة هذه قصة كبيرة في علم الحديث، باب واسع في تمييز النقلة. وذكر أن تمييز النقلة كيف يكون؟ إما بإيش أو بإيش أو بإيش، بماذا أو بماذا. طيب، التمييز الأول إما أن يميز باسمه أو كنيته أو لقبه، أو يميز بشيوخه وتلاميذه وطبقته. تمام، هو ذكر هذين التمييزين، ثم ذكر قضية متعلقة بتمييز المشتبه من أسماء الرواة. تمييز المشتبه من أسماء الرواة، هذا في حال الالتباس يعني. طيب، إيش اللي يدخل في تحليل الإسناد غير تمييز النقلة؟
نوع الانقطاع،
ما يتعلق باتصال الإسناد. جيد،
حتى الصحة صيغ.
خلاص تحت اتصال الاسناد ايش يدخل؟ صيغ السماع والاتصال، قسمها الى ثلاثه اقسام، صيغ صريحه بالسماع، وصيغ صيغ ايش
المحتمل للسماع.
طيب هذا العنعنه سماها هو صيغه العنعنه. طيب في واحده
صريحه بالانقطاع؟
لا هو صح في من حيث محتوى علم الحديث يوجد صريحه بالانقطاع اللي هي مثل ايش
أخبرته
وحدثته، هذه صريحة في الانقطاع، لكن هو ما ذكرها، هو ذكر الصيغ الصريحة بالاتصال دون السماع. يعني الأولى الصيغ الصريحة بالسماع، ثانية الصيغ الصريحة بالاتصال دون السماع اللي هي مثل إيش؟
وجدته في كتاب فلان
أو حتى أخبرنا شيء، أخبرنا صريحة بالاتصال لكنها ليست صريحة في السماع. فأخبرنا قد تكون إجازة، وهو لا يبين إنها إجازة، هو سيقول أخبرنا لا يعني عنا هذه الصيغة عنها هي ليست صريحة في الاتصال عنه، وإن كان في الغالب يحكم عليها بالاتصال. طيب الآن هذا كله هذه الآن ليست أسئلة تفصيلية، لأنه حتى ما هي يعني هذه كلها إجمال كبير جدا للألف ومائة صفحة. فأول شيء قال لك القسم الأول تحرير أركان النظر في الحديث. في تحرير أركان النظر في الحديث قال عندنا ثلاثة أركان، اللي هي أول شيء تحرير الإسناد، تحرير الإسناد تحته تمييز النقلة واتصال الإسناد. تمام. بعدين راح لنقد النقلة. في نقد النقلة تكلم عن مباحث مهمة جدا. أول شيء تكلم عن حكم نقد النقلة وصفة الناقد، ثم تكلم عن تفسير التعديل. تحت تفسير التعديل ذكر مباحث كثيرة، منها معنى العدالة، كيفية إثبات العدالة، معنى الضبط، كيف يعرف الضبط، مسألة الرواية بالمعنى، مسألة أصول وتعديل الرواة، مسألة عدالة الصحابة وضبطهم. ها هذه كلها داخلة تحت التعديل. ثم قال تفسير الجرح، وذكر تحته صور الجرح غير المؤثر، وما يسلب العدالة، وما يسلب الضبط، ودرجات سوء الحفظ، وأصول في جرح الرواة. تذكر ما يسلب العدالة؟ ذكر أربعة أمور تسلب العدالة أو خمسة. طيب الفسق والكذب وسرقة الحديث والبدعة والجهالة، خمسة. طيب بعدين ذكر أيضا تحت نقد النقل عنوان تفسير الجهالة، ثم عنوان آخر أو مبحث آخر اللي هو تعارض الجرح والتعديل، ثم مبحث آخر وهو مراتب الرواة وتفسير الجرح والتعديل، تفسير ألفاظه يعني. طيب إيش الركن الثالث من أركان النظر في الحديث؟ النقد الخفي. تكلم عن أهم عنوان فيه، هو ثلاثة عناوين عموما أساسية، المراد به وبيان منزلته ومحله، ثانيا أسباب التعليل. تذكر إيش أسباب التعليل عموما إجمالا؟ تعليل بماذا وبماذا وبماذا؟ ستة. الزيادة
في القلب والإدراج،
بالزيادة، بالتفرد، بالمخالفة، بالاختلاف، بالغلط، بالتدليس. طيب بعدين نجي للتفاصيل إن شاء الله. بعدين ذكر قوانين ضبط عملية التعليل. طيب ثم انتقل إلى القسم الثاني في الكتاب، هذا كله القسم الأول من الكتاب. القسم الثاني من الكتاب هو أوصاف الحديث من جهة القبول والرد، وقسمها إلى بابين كبيرين اللي هو القبول، ثم الحديث المقبول، ثم الحديث المردود. الحديث المقبول اللي هو إيش؟ صحيح؟ لا أقصد إيش المباحث اللي فيه؟
صحيح والحسن.
صحيح والحسن. ثم أفرد مبحثا كبيرا اللي هو مباحث في الصحيح والحسن، مسائل كثيرة متعلقة بالصحيح. في الصحيح والحسن يعني عموما تكلم عن أكثر تفصيل كان يبدو لي فيه مباحث في الصحيح والحسن، سيأتي إن شاء الله. الحديث المردود ذكر فيه ألقاب الحديث الضعيف بسبب عدم الاتصال، وذكر منها المنقطع والمعضل والمرسل والمدلس. ثم فصلا آخر ألقاب الحديث الضعيف بسبب جرح الراوي، وذكر فيها المجهول واللين والمقلوب والمصحف والمدرج والشاذ والمعلل والمضطرب والمنكر والموضوع. ثم خلاص هذه ألقاب الحديث الضعيف. الآن ألقاب الحديث الضعيف قسمها قسمين: ألقاب الحديث الضعيف بسبب إيش؟ انقطاع الإسناد، وألقاب الحديث الضعيف بسبب طعن في الراوي. ثم ذكر فصلا في حكم الاعتبار بالحديث الضعيف، ثم فصلا في استعمال الحديث الضعيف. هذا الكتاب في الجملة. جيد، طبعا ترتيب مبتكر. أنا زي ما قلت ما في وقت الواحد يتكلم عن مميزات الكتاب، لكن من أهم المميزات بشكل سريع جدا جدا جدا، أول شيء أنه الكتاب معتني بطريقة المتقدمين في الحديث، وهذه من أهم الأمور. فالعناية بطريقة المتقدمين هي ضرورة للوصول إلى المنهج الصحيح في التعامل مع الأحاديث والأخبار. الأمر الثاني هو من الميزات، يعني اللي هو أنه ينقل نصوص الحفاظ بألفاظها، قد يعني يكثر من نقل نصوص الحفاظ بألفاظها. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سرحنا في درس جالسين نسجل. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا. طيب، في الأمر الثاني إنه هو يكثر من نقل نصوص الحفاظ بألفاظها، وهذه قضية مفتقدة في كثير من كتب الحديث. يعني هو لا يكاد يأتي في مبحث من مباحث علوم الحديث إلا وينقل فيه كلاما للأئمة والحفاظ بالنص. هذا يذكر بطريقة ابن رجب في شرح العلل، حيث يكثر من هذا الأمر. الأمر الثالث أنه، وهي ميزة استثنائية لا تكاد توجد يعني إلا نادرا، أنه يحكم على النصوص التي ينقلها عن الحفاظ المتقدمين من جهة ثبوتها عنه. مثلا يقول لك قال ابن معين كذا، فإذا ما كان من كتاب ابن معين نفسه، الحين نصوص المتقدمين من أين يؤتى بها؟ نصوص المتقدمين يؤتى بها من مصدرين اثنين. المصدر الأول المصدر المباشر، وهو ينقسم إلى قسمين: مصدر مباشر عن طريق كتاب المتقدم أو عن طريق طلابه الذين ثبتوا المسائل عنه، هذا القسم الأول كله. القسم الثاني عن طريق الكتب التي أسندت إليهم يعني بالأسانيد إلى ابن معين، إلى يحيى القطان، إلى فلان، إلى فلان. هو ميزته إذا نقل عن هؤلاء الحفاظ من غير كتبهم يحكم على الإسناد الذي يقول لك مثلا أخرجه الخطيب البغدادي بسند صحيح عن مين؟ عن يحيى القطان ولا عن عبد الرحمن بن مهدي. فالعناية بالحكم على النصوص التي وردت عن الأئمة المتقدمين هو أمر مهم جدا. فهذه ميزة ثمينة جدا جدا في هذا الكتاب. فأنت لا تقرأ كلام المؤلف وحده، وإنما ولا تقرأ نسبة الأقوال مجرد عزو إنه وبه قال فلان وفلان، وإنما تقرأ نصوص العلماء الذين تحدثوا في هذه المسائل، وتقرأ مع النصوص الحكم على هذه النصوص من جهة ثبوتها عنهم أو عدم ثبوتها عنهم. وهذه ميزة لمن يعي كبيرة جدا. طيب، احنا انتهينا من احنا انتهينا من عرض الخارطة الإجمالية للكتاب. سمعتوها ولا؟ فهذه الخارطة الإجمالية يعني هي عبارة عن يعني كأنها تسهل القضية، لكن لما تدخل في التفاصيل ستعرف أنك أمام بحر واسع من التفاصيل لا ينتهي. لكن الكتاب حقيقة يستحق المراجعة والاهتمام، وهو في هذا البرنامج يعني يجب أن يكون له محل عناية بالغة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا. تمام ممتاز، الله يجزيك خير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم الله جميعا. طيب فإحنا الآن بندخل في التفاصيل بعد الانتهاء من الخارطة. فمن كان قد انتهى من الكتاب فهذه مراجعة له ومناقشة لبعض القضايا، ومن كان لم يقرأ الكتاب سيأتي إليه بعد أو سيمر عليه قريبا، فهذه معينة إن شاء الله. طيب، احنا قلنا القسم الأول من الكتاب إيش كان؟ تحرير أركان النظر في الحديث، كانت كم ركن؟ 3 أركان. 1 تحليل الإسناد، نقد النقلة، ثم النقد الخفي. فمفترض احنا نبدأ الآن بإيش؟ تحليل الإسناد. قبل ما نبدأ في تحليل الإسناد، في القسم الأول كله هو عنده مقدمات، هذه المقدمات سماها مقدمات تعريفية. هذه المقدمات التعريفية ليست كثيرة، يعني قرابة 40 صفحة أو أكثر قليلا، لكنها عموما ليست مقدمات، خلينا نقول ليست مقدمات دسمة ولا صعبة، وإنما هي مقدمات جيدة ومفيدة، تعريفية اصطلاحية. تكلم في مقدمة موجزة جدا عن تاريخ علم الحديث، لكنها مقدمة في غاية الإيجاز، يعني لا تعتبر مقدمة تفصيلية عن هذا العلم، لكنها يعني فيها إطلالة. ثم قسم علوم الحديث إلى رواية ودراية، وعرف السند والمتن، وميزة حقيقة الشمولية. بعد ذلك تكلم عن ألقاب الحديث. ألقاب الحديث من جهات، أول شيء من جهة من يضاف إليه، من جهة من يضاف إليه إيش ينقسم إلى إيش؟ إيش الألقاب؟ مرفوع، موقوف، مقطوع. جيد. في المرفوع بعد أن عرفه يعني تكلم عن بعض المسائل. قبل المرفوع حكما، إيش في، ما اللفظ الذي يطلقه بعض السلف أو بعض الأئمة المتقدمين ويمكن أن يراد به المرفوع؟ مسند، أحسنت. قال لفظ المسند ويريدون به الحديث المرفوع المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ذكر قضية ذكر القرائن التي إذا وجدت في حديث الصحابي فتدل على أنه مرفوع. ميزة أيضا الأمثلة، كتاب مليء جدا بالأمثلة، وهو يعني هو نبه طبعا في البداية كيف أنه قضية العناية بمجرد التقريرات النظرية أنه هذا إشكال، هو حقيقة يعتبر كتاب من المصادر لمعرفة الأمثلة على المباحث الحديثية. طيب، فهو يقول لك يوجد ألفاظ قد تدل على الرفع مثلا وقرائن، وعلى طول ذكر لك مثال، فذكر مثال عند أبي يعلى الموصلي أو الموصلي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن الله الأسدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه يرفع الحديث. قيل لأحمد بن حنبل إذا قال يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأي شيء؟ تمام. مثلا أيضا قال يعني مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول تحرير جيد. إيش قال؟
ما تدل الضرورة على.
طيب، قال تحرير هذه المسألة أن هذه الصورة بمجردها لا تفيد رفع الحديث، بل هو موقوف من هذا الوجه. وهذا المثال المذكور، ذكر مثالا مما اختلف فيه على شعبة أصلا رفعا ووقفا إلى آخره، وما ذكر عن محمد بن سيرين بخصوص ذلك من ترك رفع الحديث أحيانا وهو عنده فهو أمر غير مضطرد على التحقيق. طيب، بعدين قال واقع الأمر أن ابن سيرين حدثنا بحديث لم يكن يذكر فيها الرفع الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة من حديث أبي هريرة مرفوعا، أحيانا يوجد ذلك من رواية ابن سيرين نفسه عن أبي هريرة إلى آخر الكلام. موضوع التحوط أي مذهب المصريين؟ ليس كل المصريين، أعرف عن جماعة من المصريين، محمد بن سيرين ثم أيوب السختياني ثم وابن عون لا الحسن ليس مشهورا بهذه. ابن عون مشهور بها، ابن عون وأيوب وحماد بن زيد. طيب وفي هذا عن ابن سيرين فائدة خاصة، وهي أن الخبر إذا جاء عنه عن أبي هريرة مرفوعا موقوفا فإن ذلك لا يعد من اختلاف القادح في صحة الرفع بل حكم الرفع متعين. ثم ذكر قضية المرفوع الحكمي وهو ما لا يقال مثله بالاجتهاد، مثل إيش؟ ذكر مثال حديث أبي سعيد. لا لا مثال مثال
سورة الكهف.
سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا كلام أبي سعيد الخدري، كلام أبي سعيد الخدري. لكن يقول لك مثل هذا لا يمكن أن يكون أتى به أبو سعيد إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أخذ حكم الرفع. طبعا في الحاشية قال حديث صحيح خرجه سعيد بن منصور في سننه وإلى آخره، يذكر إسناده وذكر أنه اختلف فيه رفعا وقفا، لكن الصواب أنه موقوف. ثم نبه تنبيها جيدا، تنبيه واستدراك على أنه البعض يقول عن حديث أنه موقوف أنه له حكم الرفع ولكنه لا يكون كذلك. هو فعليا في كتب، في الكتب يعني تجد من يتوسع في هذه القضية، يعني كل ما يأتي إلى قول للصحابي يقول ومثله لا يقال بالرأي، ومثله لا يقال بالرأي، فيعطيه حكم المرفوع. يعني مثله لا يقال بالرأي يعني من فين، من أين تبيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هنا ما يقوله الصحابي من إثبات تحليل أو تحريم، فمن الناس من يدعي أن له حكم الرفع وهذا خطأ، فإن الصحابة كانوا يفتون الناس في الحلال والحرام باجتهادهم فيما نص فيه إلى آخره. ثم ذكر مسألة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، طبعا هذه كلها مباحث، هي المباحث المعتادة في الكتب كتب المصطلح لما يذكر المرفوع، فهي هذه مسائل متعلقة بالمرفوع، المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. المرفوع الصريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحت المرفوع الصريح يذكر الألفاظ، هل هناك ألفاظ تدل على الرفع أو لا؟ طبعا لا تكون صريحة، ولكنها في الأخير يكون الحكم فيها أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع الحكمي فيعني بغض النظر عن اللفظ فهو في الأخير من كلام الصحابي من جهة التلفظ، ثم بعد ذلك هل يكون بالحكم أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. طيب، وذكر مسألة الصحابي إذا حدث عن شيء مما كان منهم على حياة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعتبر؟ لا لا، إذا إقرار، إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمام انتهينا،
مرفوع حكما.
لكن إذا شيء ثبت عن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم،
ممكن الله سبحانه وتعالى كان عام ممكن يصح.
طيب يعني صار في تفريق بين فعل عام أو فعل خاص. طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش أنت توكم دخلت معنا؟ إيكم المايك مو شغال؟ هوا لك يا معلم. أكيد مو شغال.
مايك مسكر.
طيب. إيكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أنس. تسمعني؟ ترى إحنا لنا نص ساعة تقريباً، ما أدري كم فاتحين البث.
يا الله.
وقول له معاذ، وقول له معاذ متأكد مفتوح، قل لي متأكد مفتوح، بعد تخرجوا مع معاذ. طيب هذه مسألة مهمة الآن، إذا فعل الصحابي فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، فهل يقال إنه يدخل تحت المرفوع؟ لأنه تعرف المرفوع إما أن يكون قولا أو فعلا أو إقرارا، صح ولا لا؟ طيب أول شيء ذكر أمثلة. أي بس هو هنا إيش أول شيء كتقرير المسألة قبل الأمثلة؟ قال أول شيء هذا مما اختلفوا فيه، فهو موقوف في قول الحاكم، وذكر قصة عمرو بن سلمة اللي هي إنه أما قومه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، تمام؟ قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين أو أنا ابن ست أو سبع سنين إلى آخره. قال فهذا الحديث دل عند طائفة من أهل العلم على صحة إمامة الصبي، وحقيقة الأمر أن صنيع القوم في تقديم عمرو مع صغره ليس في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وعلم به علم به فأقره، غير أن محقق القولين، هذا الآن ترجيح المؤلف، غير أن محقق القولين أن ما جاء منقولا فعله عن أحد من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حكما ودليل يحتج به وهو لاحق بالتشريع التقريري، وذلك من أجل أن الله تعالى مطلع والوحي ينزل، وكم نزل من القرآن في أشياء من أحوال الناس يومئذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها إلا حين ينزل الوحي بخصوصه. ويشهد لهذا ما صح عن عبد الله بن عمر قال كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. ومثل حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا خلاص. طبعا لما تأتي الثمرة العملية، هل هناك ثمرة عملية لهذه المسألة أو لا؟ نعم هناك مسائل. مثلا أصح ما ورد في سجود الشكر، يعني الأحاديث المرفوعة في سجود الشكر عامتها هناك من نقدها من المحدثين، لكن الحديث الصحيح الواضح الصريح هو سجود كعب بن مالك، وليس في سياق الحديث ما يدل صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، بل كان في بيته. فمثلا هذه مسألة يعني. وكذلك مثلا العمدة، مثلا في أحيانا إباحة مثلا بعض المأكولات أو شيء، يكون العمدة من حيث النص المباشر، وإن كانت قد يكون لها دليل آخر من الوحي، لكن النص المباشر يكون مثلها، مثل قول أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فذبحنا فأكلنا. فهذا لفظ عام، وإن كان يعني هذا اللفظ العام دلالته يعني أقوى من الدلالة اللي واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عليها، بس هذا ما في دلالة أنه ما اطلع أصلا. على أي حال، ثم ذكر تفسير الصحابة للقرآن. نحن الآن في المقدمات عموما. تفسير الصحابة للقرآن إذا كان بيان المعنى فهو موقوف، إلا أن يكون خبرا لا يقال مثله بالرأي والاجتهاد، بشرط أن يؤمن أن يكون ذلك الصحابي لم يأخذ من أهل الكتاب. عموما هذه القضية كذلك على المستوى العملي تحتاج إلى قدر كبير من التحرير، قضية الأخذ من أهل الكتاب، أنه هل يكفي أنه يعرف أنه أخذ عن أهل الكتاب ليكون كل ما قاله ينسب إلى ذلك، وبالعكس هل يكفي أنه لا يعرف عنه أنه أخذ من أهل الكتاب أن يقال في كل ما قاله من باب الخبر إنه مرفوع حكما؟ يعني ما المانع أن يكون قد أخذ، لا يكون معروفا عنه الأخذ عن أهل الكتاب، لكن يكون أخذ بعض الأخبار حتى عن صحابي آخر عن أهل الكتاب مثلا يعني. وبالتالي الأضمن في مثل هذا ليس فقط أن يقال إنه لا يقال من قبيل الرأي، وإنما الأضمن من ذلك كذلك أن يضاف عليه وأن يكون مما لهذه الأمة ولهذه الشريعة فيه اختصاص، بحيث أنه يبعد أن يكون أخذ من أهل الكتاب، مو يبعد، يستحيل، بمعنى أنه مثلا زي حديث عن الجمعة، كهف والجمعة هذه كلها متعلقة بالإسلام وليست متعلقة بأهل الكتاب، لكن أخبار آخر الزمان مثلا احتمال أن يكون فيها قول لأهل الكتاب وأن يكون أخذت من أهل الكتاب احتمال كبير، غير لما يكون القضية لا متصلة بفضل من الفضائل الدين. وعموما هذا لا يمنع في أن يحكم على بعضها بالمرفوع حكما. طيب ثم انتقل الحديث القدسي وتكلم عن قضية الاختلاف في التعريف، لكن قال تعريفه المحقق، ذكر ايش تعريفه المحقق. الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل. هذه ميزه عن القران، هذا ميزه عن القران، القران لا يقال في حديث مرفوع، والقولي ميزه عن سائر انواع المرفوع. طيب ومن المتأخرين من قال ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقد هذا القول. تتذكر ايش النقد؟
هو انه سائر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم معناها من الله عز وجل.
اتذكر يا شيخ.
ها يلا ايش
الشيخ كان يقول انه حتى القرآن معناه من الله.
ايه طب هو يقول لك
عفوا السنة كمان، السنة كمان كل معناها من الله ولفظها من الرسول، او او في جزء من السنة اللي هو هي أصلا
السنة
اللي مثلا
إنه الوحي يوحى
وغيرها من الآيات.
تمام.
شيخ ما ممكن يكون
ذيك
المعنى الشرعي
لا الشرعي أخذ المعنى لا هو يعني يذكر قبل ذلك، قبل ما يذكر إنه كل السنة داخلة في عموم معناه من الله، هو يقول لك إنه الحديث القدسي هو في الأخير فيه تصريح بنسبة اللفظ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لك كما قال فإنه لما حين يقول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا صريح منه في نسبة القول والذي هو الألفاظ ذاتها إلى الله عز وجل. ولم يردنا في شيء من النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في ألفاظ ما يقول فيه قال الله عز وجل مما يحدث به عن ربه سوى القرآن. طيب
قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انه يغير لفظ قال الله عز وجل،
قصدك انه هنا يعني في الكتاب تمييزه عن القرآن حاصلا بالتعريف الذي ذكرته انفا. طيب ممكن يعني ما انتبهت. طيب عموما تنبيهات حول الحديث القدسي. طيب بعدين هذا كله الآن كله داخل تحت إيش يا أحمد؟ إيش كله داخل تحت الحديث المرفوع؟ تمام؟ والحديث المرفوع داخل تحت إيش؟ ألقاب الحديث من جهة ما يضاف إليه. فالحديث من جهة من يضاف إليه له ألقاب. اللقب الأول المرفوع. كل المسائل السابقة هذه تحت المرفوع، مرفوع حكما، مرفوع صراحة، ما يقال بالرأي داخل طبعا تحت مرفوع حكما، الحديث القدسي إلى آخره. بعدين الحديث الموقوف، بعدين الحديث المقطوع، وذكر بعض المسائل التابعة للحديث الموقوف والحديث المقطوع، ثم ذكر ألقاب الحديث باعتبار إيش؟ عدد النقلة. جيد، باعتبار تعدد الأسانيد، فاللي هو إيش يعتبر الحديث الإيش والإيش، حديث متواتر الأحد. أقل المتواتر ليس له حد منضبط، وإنما يراعى فيه التعدد فوق الشهرة، مع قرائن تنضم إلى التعدد تمنع الاتفاق على الخطأ والوهم. ونبه تنبيه مهم. أول شيء قال لك قبل التنبيه، التواتر في الأحاديث النبوية هم باب التواتر النظري لا من باب التواتر الضروري، لأن معرفته موقوف على جمع طرق الحديث ورواياته، فهو مبني على البحث والنظر، والعلم به غير حاصل ضرورة كتواتر نقل القرآن المستغنى عن الأسانيد والطرق. ولذلك فالتواتر في الحديث لا يستغنى فيه بمجرد تعدد الأسانيد عن ثبوت أفرادها، فمن الأحاديث ما تعدد أسانيده وكثرت لكنها واهية لا يثبت. وهذا المعنى أغفله أكثر من تعرض لهذا الموضوع، خصوصا أن أكثر من تكلم في التواتر هم الأصوليون. هذه المسألة لا هذا الحين يتكلم عن التنظير، ما يتكلم عن الجمع. مسألة هذه مهمة وخطيرة جدا، وفيها كلام كثير جدا، أنا بختصره جدا جدا إن شاء الله يكون مفهوم. الآن الأصوليون ثم تبعهم كثير من المحدثين لما تكلم عن المتواتر، قال لك المتواتر من صفاته أنه لا يبحث عن أحوال رواته أصلا، ما يبحث عن أحوال رواته، متواتر. تمام؟ هذا الوصف مشكل، هذا الوصف مشكل جدا. هذا التقرير موجود ترى حتى في نزهة النظر. هذا الوصف مشكل، ومن هنا دخل الدخلوا أو الدخنوا أو الإشكالوا، دخل الإشكال على من أدخل بعض أو كثير من الأحاديث المتواترة التي يعني الضعيفة، هذه الضعيفة أصلا تكون ثم يحكم عليها بأنها متواترة. أهلا وسهلا، عليكم السلام. إيش الإشكال؟ الإشكال وصف الحديث المتواتر بأنه لا ينظر في أحوال رواته. طيب سؤال، هل يوجد من الأخبار ما يمكن أن يحكم بصحتها، الأخبار عموما، ولا ينظر في أحوال رواتها؟ اللي هو إيش؟ تواتر. طب هو يقول لك هو المشكلة في أن تقول عن الحديث المتواتر أنه لا ينظر في أحوال رواته، مشكلة، وهذا صحيح، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا.
مو مثل كذب عليه متعمدا،
كله كذب عليه متعمدا وغيره، كله يجب النظر في أحوال رواته.
شخص مصطلح الحديث ما يدخل يعني
أصلا. هو يقول لك هذا إشكال، هو هذا يقول لك هذا إشكال، إشكال كبير، وهذا حقيقي إشكال كبير. طيب هو أقرب شيء الذي لا ينظر في أحوال رواته ما يمكن أن يسمى كما قال الشافعي، أيوة، نقل العامة يعني العامة، العامة هو مو العوام، العامة يعني عامة الخلق، عامة الأمة عن عامة الأمة، يعني مثل نقل. خلنا أقول لك مثلا سؤال، إيش الدليل على أنه هذه الكعبة اللي نطوف فيها هي الكعبة المذكورة في القرآن والمقصودة في الأحاديث؟ ما عندك حداثيات مذكورة في النص، يعني ما عندك أنه مثلا حين تدخل كذا تجد بعد مسافة كذا، ما في، صح؟ ولكن إيش؟ في تواتر، في تحديث، ما تحتاج تسأل. الصلوات الخمس نفس الشيء، ما يحتاج في الصلوات الخمس تبحث عن حديث معين يحدد لك أنه الصلوات خمس، مع أنها موجودة، بس هي في الأخير شوف، ترى لما تبحث عن حديث معين حتى لو في الصلوات الخمس لازم تبحث عن أحوال إسناده، لكن لما تتكلم عن حكم الصلوات الخمس وأنها خمس فهذا ما يبحث عن أسانيدها. لماذا؟ لأنه نقل عن طريق الأمة كلها لا عن طريق شيء. ومثله نقل القرآن، نقل القرآن لم يعد تعد القضية البحث في أحوال الرواة، وإنما هو نقل الأمة عن الأمة وهكذا، لكن هذا كله ما له دخل بالمتواتر في الحديث، وهذا الإشكال الكبير الذي دخل منه خلل على الكثير في النظر في الحديث. يعني هو الإشكال، إذا أردت أن تحقق القضية في أساسه، هو الإشكال أصلا في موضع مبحث المتواتر والأحاد، هذا الموضع في علم الحديث أصلا، هو في أساسه في خارطة تلقي علوم الحديث وفي تلقي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمن الرواية، لم تكن هذه القضية هي الأساس أو حتى واحدة من معايير الاعتبار أصلا، وإنما كانت القضية هي البحث عن أحوال النقلة، هل وصل في الخبر من أحوال نقلته ما يعتمد أو لا.
والقبول ما
في شرط
انه عدد من
رواه
او شيء يعني.
نعم، لا هو عموما المفتاح فيها اللي قدم به انه تعرف، ودائما هو المتواتر مربوط بايش؟ انه يفيد العلم، صح؟ يفيد اليقين. فهو المفتاح انه تقول هل العلم المقصود به الضروري ام النظري. العلم الضروري هو الذي ايش؟
لا يحتاج
فيه للنظر والاستدلال. العلم النظري يحتاج فيه للنظر والاستدلال، صح؟ طيب العلم الضروري مثل معرفتك بأن الواحد نصف الاثنين، أقنعني، ما أحتاج استدلال، خلاص هي علم ضروري، جيد. وهكذا هناك علوم ضرورية هذه ما تحتاج الاستدلال، طيب علوم نظرية تحتاج الاستدلال، مدام أنها تحتاج الاستدلال تحتاج إلى بحث ولا آخر.
شيخ صلى، هذا ما عاد في تفريق بين المشهور إذا اختلفت تباين الطرق واختلفت مخارجه وبين المتواتر.
نعم،
صار نفس
حدثت في
العمل
النظري، بس اسمه يعني كيف؟ تعرف ما في دعم اليقيني،
مثل
النظري
المتواتر بحي الصيغة المخطأة. لا، بس هو المشهور ليس بالضرورة أنه هو أنه يفيد اليقين العلم. إلا إذا كان مثلا من طريق الثقات إنه قد يكون مشهور ضعيف مثلا. قد يكون مشهور ومروي من أكثر من طريق ولكنها طرق في أدنى القبول فيقال بمجموعه صحيح. جيد؟ بمجموعه يقال صحيح ولكنه لا يقطع, لا يقال أنه يفيد اليقين. طيب المهم قسموا إلى متواتر لفظي ومعنوي. نقد مين نقد في المتواتر؟ طبعا هذا مو اختبار, احنا قلت في البداية هذه مراجعة للي قرأوا, تعتبر مراجعة شمولية. أخذنا ترى خارطة الإجمالية لحد الكتاب خلصناها والله المستعان. بس بعدين يجيكم الاختبار.
تقسيم الخطيب هذا.
لا لا غير متو... في نقد معين نقد. لا لا لا, لا مو تقسيم. أي نقد اللي جمعوا الأحاديث المتواترة. جيد؟ قال منهم السيوطي في كتاب سماه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة, وهو مختصر من كتاب مطول له على ذلك, بناه على حد التواتر بما رواه من 10 فصاعدا. وزاد الحديث علميا, لكنه في التحقيق يخالف في دعوى التواتر في أكثره. يعني هو كتاب مجموع في التواتر وعند التحقيق يخالف في أكثر ما جمع في أنه متواتر. وكذلك من جاء بعد السيوطي ممن شاع تصنيفهم ذلك بين الناس كالزبيدي في كتابه لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة, جعفر الكتاني أو الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. جيد؟ طبعا ثم تكلم عن الأحاد والتقسيم المشهور, المشهور والعزيز والغريب. في العزيز إيش لفت انتباهك في العزيز؟ ذكر من الأشياء الجيدة وهي من ميزات الكتاب اللي ذكرته أيضا قضية عنايته بعلم المتقدمين وتحرير المصطلحات على طريقة المتقدمين, يعني بقدر جيد وممتاز. يعني
لما يقول عزيز الحديث
إيه؟
بمعنى نادر.
جيد, الخلاصة أنه لم يحصر العزيز في معنى, في معنى ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين. قال يرد في استعمال المتقدمين بمعناه اللغوي وهو القلة والندرة, وهذا يا جماعة اللي احنا دائما نقول فيه. بس لما نتعامل مع المصطلحات الحديثية تعامل معها بهذا المبدأ, مبدأ التوسعة لا مبدأ التضييق, توسعة إطلاق المعاني المتعددة. قال يرد في استعمال المتقدمين بمعناه اللغوي وهو القلة والندرة, فيقولون حديث عزيز وفي الراوي عزيز الحديث, لكنه في اصطلاح المتأخرين الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات الإسناد ولا يبلغ الشهرة, ولكون هذا الوصف نادر الوجود في الحديث أطلق عليه لقب العزيز, وذكر مثالا عليه. جيد؟ ثم الحديث الغريب, وذكر الغريب المطلق نفس الشيء, الغريب النسبي مثل ما ذكر ابن حجر رحمه الله في النزهة. في فوائد ميزة, طبعا الكتاب هذا فيه ميزات كثيرة مثل ما ذكرت سابقا. من الميزات أنه الأمثلة لا تقتصر فقط على الأحاديث, أنه يأتي لك بأحاديث أو نصوص, وإنما يأتي لك أمثلة حتى من جهة المعلومات. فمثلا الآن لما ذكر الغريب النسبي, هذه معلومة مهمة مفيدة, قال لك والغريب النسبي كثير في جميع كتب الأمهات, جميع الكتب الأمهات لكتب السنة يعني, ومن جوامعه الواسعة المعجم الأوسط للطبراني. هذه معلومة مهمة وجميلة ومفيدة اللي في الغريب النسبي. ومن مثاله ما رواه عيسى بن موسى غنجار عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أيوب السختياني عن محمد السيرين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أعمش إلا أبو حمزة السكري واسمه محمود بن ميمون, تفرد به الغنجار, ولم يسند الأعمش عن أيوب حديثا غير هذا. إلى الآن غريب نسبي ولا غريب مطلق؟ إلى الآن غريب مطلق. قلت وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ووائل بن حجر, ومعناه عن سمر بن جندب وعن أبي هريرة جماعة من ثقات أصحابه, منهم الأعرج ومحمد بن سيرين وأبو سلمة, وعن محمد بن سيرين أيوب السختياني وشام بن حسان وغيرهما, ورواه عن أيوب غير الأعمش على خلاف في رفع إلى آخره. فالحديث بالنظر إلى أصوله تقول فيه إيش؟ أحسنت, ليس غريبا, تقول فيه مشهور أو عزيز, ثم بقيت المتابعة في أسانيد الرواية أبي هريرة الأعمش وهو إمام كثير الآخرين. طيب أيضا ذكر فائدة ثانية مهمة، قال: واعلم أن الوصف بالتفرد إن وقع من حافظ عارف كالطبراني فلا تطمعن أن تجد له طريقا أخرى صالحة عمن وقع التفرد بالنسبة له. ها؟ هذه مهمة كذلك. نعم، هذه طبعا إشكالية في بعض المتأخرين، بعض المعاصرين، إشكالية أنه يجيك الترمذي يقول لك هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الأعمش، أو يأتيك من هو أعلى من الترمذي معرفة مثل البخاري فيقول هذا الحديث تفرد به الأعمش. البخاري طبعا هو كل واحد من الحفاظ له عبارات معينة يستعملها للدلالة على هذا اللفظ. البخاري إيش يستعمل؟ تعرف إيش يستعمل؟ عنده عبارة معينة دائما يستعملها في هذا الموضع، نفس عبارة أبو جعفر العقيلي، العقيلي والبخاري طبعا العقيلي بعدين يستعمل نفس العبارة، وهي كثيرة جدا عن البخاري دائما لا يتابع عليه، دائما يقولها البخاري جيد ولا يتابع عليه، ولا يتابع عليه. العقيلي نفس الجملة ولا يتابع عليه. الترمذي إيش يستعمل دائما؟ غريب، وإيش كمان؟ لا نعرفه جيد، هذا يقصد أنه النص أنه لم يروهن لا نعرفه إلا من فلان. طيب البزار والطبراني، وهي هذه الأسماء، هذه اللي قلتها كلها الأسماء، يعني هي أشهر أسماء تعتني من بين المحدثين بذكر أنه لم يروه إلا فلان وكذا، هذه أشهر أسماء. يمكن أبو نعيم أيضا، أبو نعيم الأصبهاني أيضا يعتني بقضية أنه لم يروه إلا فلان كذا إلى آخره. فهؤلاء الطبراني مثلا يستعمل هذا، يستعمل لا هو لأنه دائما يجمع الغرائب، فتلقى طبقات الاستغراب في عدة طبقات في الإسناد الواحد، فيستعمل لفظين يقول لك زي كذا. هذه العبارة بالضبط إيش يقول؟ لم يروي هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو حمز السكري، تفرد به الغنجار. إيش معنى؟ بدل ما يقول لك ولم يروه عن أبو حمز السكري إلا غنجار، قال تفرد به غنجار، يعني صار أنه لم يروه عن فلان إلا فلان، وكمان لم يروه عن فلان إلا فلان. فأحيانا لما يكرر يجيب ألفاظ أخرى. طيب وللغرابة صور منها ما تفرد به راو واحد مطلقا أو عن شيخ معين، ما تفرد بأهل بلد دون بلد إلى آخره. تنبيه، وهنا التنبيهات الجيدة الممتازة. الله لنا 47 دقيقة. الألقاب الثلاثة لحديث الآحاد اللي هي إيش؟ مشهور الغريب والعزيز. المشهور الغريب والعزيز من البداية، من يوم ما جلست معنا وانت معنا، وانت على أساس أن الحين بادي في الحديث صح؟ تبادي في الحديث؟ ما شاء الله الوقت محدد كامل خلصته. يا شيخ ما شاء الله عايزك خير. طيب بس شوية خلص الله يجزيك خير. الحمد لله. طيب يقول لك الألقاب الثلاثة لحديث الآحاد جرى المتأخرون على ذكرها دون اعتبار ثبوت الرواية بذلك الإسناد أو تلك الأسانيد، والإسناد إنما أريد لتمييز ما يثبت إلى آخره. عموما يقول لك والواقع العملي لأهل العلم بالحديث أنهم يصفون الحديث بالشهرة، فذلك عندما تكثر طرقه وتدل بأفراده ومجموعها على ثبوته، فهكذا ينبغي أن يعامل هذان الوصفان. يعني هو يقول لك في تنبيه مهم جدا، هو يقول لك القضية مهر رياضيات، احسب واجمع ويلا مين يزيد ولا هي حرج. ويقول لك لما يقول لك هذا الحديث عزيز أو مشهور ويكون القصد إسنادي، فترى هذا في حكم ضمني على أنه أقل شيء أنه هذه الأسانيد ليست منكرة. أما تجي تقول لي حديث مشهورة وتقصد الشهرة الإسنادية، بعدين جيب لي أي حديث فيه ثلاثة أسانيد وثلاثة أسانيد ونفس الشيء متواتر من باب أولى متواتر حكم قطع يعني. فهو يقول لك يعني حين يصفون الحديث بالشهرة فذلك عندما تكثر طرقه وتدل بأفرادها أو مجموعها على ثبوته. أنا أقول إنه يعني مو بالضرورة تدل على ثبوته، على الأقل هي عموما في الأخير ستدل على قدر من الثبوت، لكن على الأقل إنه الأسانيد المكونة من ليست هي الأسانيد المناكر المنكرة أو التي تبين أنها شاذة وأنها
شيخ. العكس من ذلك لما يقول غريب أو حتى خصوصا عند الترمذي،
هو يقول وأما الغريب فهذا الذي يرد فيه الثابت وغيره، بل إنك ترى وصف الغريب في استعمال بعض أهل الحديث قد يساوي الضعف أو يدل عليه. طيب فائدة، كانوا يطلقون على حديث الغرائب تسمية إيش تذكروا؟ فوائد. وجمع الطائفة ذلك وصنفته تحت هذا المسمى. قال أبو عروبة الحراني الحسين بن أبي معشر وكان ثقة حافظا، عفوا هو أبو قال أبو عروبة اللي هو الحسين بن أبي معشر كان ثقة في رجل كان حديثه كلها فوائد، ففسر ذلك ابن عدي بقوله أي غرائب. ثم ذكر حجية خبر الواحد الصحيح في نصف صفحة أو ربع صفحة. لا ينزال في المقدمات المتابعات والشواهد، ذكر قضية المتابعات والشواهد بتعريفات مختصرة جدا.
بعدين سيتكلم عن الاعتبار،
سيتكلم عن الاعتبار عموما هنا يعني في المقدمات. لا المقدمات لا
آخر.
أي عموما المتابعات والشواهد وواحد من الموضوعات خاصة الشواهد، الحكم على صحة الحديث بناء على شواهدي أو حتى بناء على المتابعات، هو واحد من أهم الموضوعات التي وقع الخلاف فيها بين المتقدمين والمتأخرين. جيد، سبق أكيد هذا في نزلة النقل، وهذا إشكال حقيقي عملي يجب أن يعتنى به عناية كبيرة من جهة المشتغلين بطلب العلم أو المشتغلين بالبحث الحديث. المتقدمون عندهم كثرة الإسناد، كثرة الطرق للحديث الواحد ليست بالضرورة أن تكون دالة على قوته، وإنما قد تكون دالة على ضعفه. قد يكون أنه عندك شخص جالس ينتج أسانيد غلط للحديث الواحد، بينما كثير من المتأخرين عندهم خاصة من المعاصرين تسهيل في قضية تقوية الحديث بالشواهد المتابعة، خاصة تحت قاعدة صحيح لغيره وحسن لغيره، وأصلا هو يتأسس على هذه المصطلحات. ومصطلح حسن وما أكثر الأحاديث التي جعلت حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصرين سواء من محققي الكتب أو غيرهم تحت عنوان حسن لغيره وصحيح لغيره، وهي ليست كذلك، خاصة تحت عنوان حسن لغيره. إيش حسن لغيره؟ تدرس أنت المصطلح الصحيح وينقسم إلى قسمين، صحيح لذاتي وصحيح لغيري. الحسن وينقسم إلى صحيح إلى حسن قسمين، حسن لذاتي وحسن لغيري. وهذا التقسيم يعني ما أريد أن أقول فيه إشكال، لكن في الأخير هو يعني تقسيم إن كان من باب ترتيب أن تفهم بعض أنه الصحيح على درجات، وفي بعض الصحيح كان مورده أنه صحيح في ذاته، وبعض الصحيح كان مورده استمد قوته من أنه عضد غيره به أو هو بغيره، فماشي. لكن أن تكون قاعدة جارية يبنى عليها تصحيح الأحاديث وتضعيفها فهذا إشكال من جهة إذا تعامل معها بظاهرية. واختصارا للقول الكثير، يوجد كتاب ممتاز جدا في هذا الباب للشيخ طارق عوض الله صاحب شرح لغة المحدث، اسمه الاعتبار في تقوية الحديث والشواهد والمتابعات، أظن اسمه بهذا الاسم. هو عموما في تقوية الحديث والشواهد والمتابعات، أظن الاعتبار في تقوية الحديث والشواهد والمتابعات، كتاب كامل فقط يعني يأتي بالأمثلة الكثيرة على كيف تكون الشواهد المتابعات صحيحة يقوى بها الحديث، وكيف تكون الشواهد المتابعات فيها إشكال، كل لك شروط دقيقة ويبين لك بالأمثلة بشكل واضح وشرح تفصيل. كتاب ثمين ومهم ونفيس. ومرة أخرى إشكالية كثير من المتأخرين المعاصرين أنهم يدخلون في السنة ما ليس منها، السنة الصحيحة ما ليس منها، تحت عنوان حديث قوي بشواهده، وتحت عنوان حديث حسن لغيره، وتحت عنوان وضعفه ينجبر بمتابعة فلان. جيد، فهذا باب يحتاج إلى نقد عملي، نقد عميق علمي عملي عميق، حتى تقوي الحديث بالشواهد والمتابعات وليس حسابات ظاهرية. هذه مشكلة كبيرة جدا، ودي أتكلم أكثر من ذلك بسات. بعدين في التعريفات أيضا ذكر لطائف في الإسناد العالي والنازل والمسلسل، العلو النسبي والعلو المطلق، وذكر ألقاب للعلو النسبي. ومن الجميل أنه يعني قال وفي العلو النسبي ألقاب استعملها المتأخرون، وذلك بالنسبة إلى إمام من الأئمة، وهي يعني ما اللي فهم بعض الاستعمالات وليس. طيب ندخل سريعا في بعض القضايا. احنا الآن إعادة سريعة في قضية الخارطة العام. قلنا الكتاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تحرير أركان النظر في الحديث، أي في دراسة الحديث والحكم عليه عندك أركان معينة، قسم هذا أركان إلى ثلاثة أركان: أولا تحليل الإسناد، ثانيا نقد النقلة، ثالثا النقد الخفي. هذه الآن القسم الأول من الكتاب. القسم الثاني من الكتاب أوصاف الحديث من جهة القبول والرد، ومن جهة القبول الصحيح والحسن ومسائل متعلقة بهما، ومن جهة القبول والرد الحديث المردود باعتبار انقطاع الإسناد، والحديث المردود أو ألقاب الحديث المردود باعتبار انقطاع الإسناد باعتبار. جيد، فالقسم الأول الآن من الكتاب اللي هو تحرير أركان النظر في الحديث، تحليل الإسناد. تحت تحليل الإسناد هناك أمران أساسيان. الأمر الأول اللي هو إيش؟ تمييز النقلة، والثاني اللي هو إيش؟ اتصال الإسناد. هذا في تحليل الإسناد. قلنا تمييز النقلة أنا بالنسبة لي صراحة عجبتني جدا أنه أفردها بهذه الطريقة، لأن تمييز النقلة هذه قبل نقد النقلة، ومبحث كبير جدا ومليء كما أسلفت بالأمثلة. طيب، فأول شيء تمييز النقلة، ما شاء الله الكلام فيها كثير جدا، جزاه الله خيرا وبارك فيه. طيب جاء العنوان اسمه الطريق إلى تمييز الراوي. يعني شوف هذا مبحث طويل ومهم وكبير جدا، واللي ما يستوعبه يعني سيفوته شيء كثير في متعلق بالرجال، رجال الحديث ورواته، انه ترى في بحث طويل عريض فقط، لا لنحكم على الراوي بانه ثقه او ضعيف، وانما فقط لنقول من هو هذا الراوي، فقط من هو، نميزه. صدر هذا الفصل بكلام ابن المديني، وكالعادة قلنا الميزة، طبعا فاتكم أيضا الكلام عن ميزات الكتاب باختصار. ميزة ليس فقط أنه يعزو كلام المتقدمين أو شيء، ينقل كلامهم بالنص، وهذه ميزة كبيرة جدا. اثنين، يعزو هذا الكلام، فإن كان إلى كتبهم ممتاز، إن لم يكن إلى كتبهم ينقد هذا الخبر، يقول لك هل ثبت عنه أو ما ثبت عنه. قال علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. أخرجه الرامي الهرمزي في المحدث الفاصل ومن طريقه الذهبي في السير، وإسناده صحيح. لا يعلى على هذا العمل صراحة. طيب، قلت ومعرفة الرجال تبدأ بهذه الخطوة وهي تمييز الراوي، فالبحث فيه يمثل المرحلة الأولى من البحث في الأسانيد، وذلك مقدمة لتمييز درجة الحديث من جهة صحته وعلاله. طيب، وهناك طريقان يستعان بهما للوصول إلى تمييز الراوي. إيش؟ إحنا طبعاً قبل شيء ذكرناه في الاستعراض الإجمالي، قلنا إنه باسمه باسمه أو كنيته أو لقبه أو ما يعرف به. والطريقة الثانية مشايخه وتلاميذه وطبقته. جيد.
ما مذكر تمييزه من حيث قبوله، إنما حيث نعرفه هو كشخص.
طبعاً طبعاً هذا كله فقط كشخص بس الآن، مين هو هذا فلان بس. لكن هنا يقول لك الآن ذكر طريقين يعني بشكل أنه من زاوية أخرى. يقول لك الطريق الأول تتبع مواضع رواية ذلك الحديث في كتب الحديث المختلفة، وهذا ما صار معروفا بتخريج الحديث فإنه يكشف عن حقيقة كثير من الأسماء المهملة من العلامة المميزة. فإسناد يخرج في صحيح البخاري مثلا يأتي فيه فلان عن سفيان، تجده في موضع آخر في نفس الصحيح مكررا يقول لك عن سفيان الثوري مثلا. يعني واحد أحيانا التمييز هو أحيانا يكون القضية نسبية، إن هو ترى مميز أصلا بس أنت ما أنت عارف، واضح الفكرة؟ وأحيانا لا، يكون الإشكال في فعلا الوصول إلى من هو هذا. فيقول لك ترى أحيانا القضية بس أنه ترى في هذا الإسناد ذكر الاسم مجملا فقالك عن سفيان. لو خرجت الحديث نفس الحديث نفس المتن، خدت من عند الترمذي من عند أبي داود من عند كذا من عند، ستجد ربما في واحد من هذه الأسانيد لنفس الحديث يقول لك عن سفيان الثوري، والحمد لله رب العالمين. لا تروح تبحث عن من شيوخه ومن تلاميذه من روى عنه هنا ومن لم يروي عنه هنا وما أدري إيش. الثاني البحث عن الراوي باستعمال العلامة المذكورة في الإسناد في كتب التراجم الرجال. ها هنا جدير أن تعلم أن الكتب المصنف في رجال الحديث لم يجري مصنفوه على منهج مضطرد ثابت، والوقوف على حقيقة الراوي فيها يتفاوت سهولة وصعوبة. فما روعي فيه الترتيب المعجم للأسماء فهو أسهلها، وهو موجود في كتب من المصنفات الجوامع. ثم عرف بكتابين مهمين جدا جدا، هما من أهم ما كتب في تاريخ المسلمين في قضية الرجال وتمييزهم، والثاني منهما مهم جدا حتى في نقد الرواة. تاريخ الكبير البخاري ها، وفيه هنا على بحسب الكتابة 13782 ترجمة والجرح والتعديل. لا لا ترى هذه بعدين، هذه كلها جمع. التهذيب أصلا مادته من فين؟ مادة التهذيب، التهذيب من فين؟ تهذيب الكمال والكمال نفسه من فين؟ من جرح التعديل من أبي حاتم، ومن مسائل عن ابن معين، ومن مسائل عن المديني، ومن علم معرفة الرجال الإمام أحمد، ومن كلام الترمذي، ومن هذه مادة الكتب هذه. فده فكرة، فهي يعني هم في الأخير جمعوا كلام الحفاظ المتقدمين. وين كلام الحفاظ المتقدمين؟ من أهمه. والقاعدة في الكتابين احتواء أسماء من نقل عنه شيء من الخبر حديثا مرفوعا كان أو أثرا عن صحابين وتابعي، وذلك إلى زمان مؤلفيهما، من غير اقتصار على رواة كتاب معين أو بلد معين. فلذلك لم يقاربهما كتاب في الشمول والاستيعاب في جملة كتب التراجم التي وصلت إليه. وما تلاحظه من زيادة التراجم في كتاب نبي حاتم إنما سببه أنه عاش بعد البخاري زمانا، هذه من 13,000 18,000. ويلحق بهما في الشمول للرواة كتاب الإمام بن حبان الثقات والمجروحين. فيندر أن يفوته رجل ذكره البخاري، وقل ما يفوته رجل ذكره ابن أبي حاتم، وأحسب أن ما وقع له من الفوات مما ذكر في كتاب ابن أبي حاتم في سبب إلى آخره. وأما في كتب المتأخرين فإنك تجدها أيسر للوقوف على المقصود لما جرت من التقريب والتبسيط، إلا أن العيبها هنا أنك لا تجد لهم كتابا جامعا لكل من روي عنه العلم، وإنما قصرت تأليفاتهم الجوامع في الرجال على إيش؟ زي كذا أصحاب كتب معينة مثل رجال كتاب الستة. وإذا قصدت الحقيقة فأعلم أن أكثر من تدور عليهم الأحاديث والآثار من الرواة لهم أحاديث مخرجة في هذه الكتب. لذلك فإنك إذا بحثت عن راو في إسناد حديث يرويه الإمام أحمد في مسنده فإنك ستجده غالبا في كتب رجال الأمهات الست، ويندر جدا أن لا يكون فيها. فإذا ظهر هذا فأعلم أنه لم يصنف في هذا الباب اللي هو على باب المتأخرين في الجمع كتاب أفضل من تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ المزي، وليت جميع تراجم الرجال تستوعب على نفس منهاجه، وهو قد حوى من التراجم 8,000 ترجمة. وتتبعه في ذلك أو تتبعه في ذلك فروعه، يعني تهذيب التهذيب في الآخر. فهذه المراجع الثلاثة في الرجال، كتاب البخاري وابن أبي حاتم والمزي اللي هو تهذيب الكمال، جميعها رتب على حروف المعجم، والبحث عن الراوي فيها أيسر من غيرهما. على أنه ينبغي أن تعلم أن هناك اصطلاحات خاصة، وهذه ميزة صراحة للكتاب، يعني شوف ما اكتفى انه يقول لك التمييز الرابع عن طريق شيوخي، جاب لك اهم الكتب اللي تتكلم، ثم تكلم عن منهج الكتاب، ثم تكلم لك عن استدراكات واستثناءات. هو يقول لك الان هذه مرتبة على الحروف المعجم، الان تفتح البخاري التاريخ الكبير ولا كذا، طبعا حتى في خلاف في ترتيب حروف المعجم بين تاريخ الكبير البخاري وبين تهذيب الكمال مثلا، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب هذا التزموا الدقة التامة في ترتيب الحروف حرفا حرفا. فمثلا تجد في مثلا مالك مراعاة مو بس انه حرف الميم، حرف الميم ثم الالف، فما راح تلقى قبل اسم مالك ميم الف وحرف قبل اللام، فهم؟ حتى الى الثالث الى الرابع، فهمت؟ فمرتبة كلها حرفا حرفا، فالاول حرف وثاني حرف وثالث حرف، هذه اول شيء. لكن في استثناءات يسيرة اللي هي ايش؟ ايوه، فيقول لك لكن الاسماء في الحرف الواحد، هذا الان في البخاري، في البخاري وابن ابي حاتم، تمام. الاسماء في الحرف الواحد لم يلتزم البخاري وابن ابي حاتم ترتيبها، تمام، هذا اللي قلنا قبل شيء. اما المزي وهذا يرتبوها بالضبط، تروح بالمسطر، بالمسطر مرتب الحروف، يعني عجيب. لكن المزي سوى في تقديمه من اسمه احمد في الهمزه ومن اسمه محمد في الميم، اللي هو التكريم لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، انه اول حرف في شو اسمه، اول اسم في الالف المفروض ما يكون احمد، انه في ابي مثلا، ابي قبلها انه الف باء، ها، وفي ابي وفي ابي، ابي اللحم، وفي وهكذا. لكن قدموا احمد فقط لاجل تشريف اسم النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهكذا. كذلك في قضيه عبد الله، ها ليش صلاه، تمام، يلا لا هو 7 و10 تقريبا، 12 و10. طيب البحث عن الراوي في غير المراجع المتقدمه، اما البحث عن الراوي في غير المصنف عشوائيا في الرجال صعب، صح، اكيد انه حيعرف بهذه الكتب بعدين. طيب تمييز الراوي بما يعرف به من اسمه وكنيته، هذه ان شاء الله ناخذه في اللقاء القادم. وهكذا اخذنا 7 و7 دقائق. انا اسحقت عليك، لا اخذنا 7 و7 دقائق كاملة، وكل ما فيها هو عبارة عن يعني قرابة ما بين 60 إلى 70 صفحة، ولكن هذه الطريقة ستفيدكم كثيرا في المواد إن شاء الله، خاصة إذا كنتم قرأتم الكتاب وسجلتم ملاحظات أو أسئلة بإذن الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد.